أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مراجعة سريعة لتعريف الكبيرة. من يذكر تعريف الكبيرة؟ من منكم يستطيع ان يعرف الكبيرة؟ تفضل. هذا بعض التعريف. الكبيرة كما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله، ليس القرطبي المفسر، لكن القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وهو شيخ القرطبي المفسر. قال: الكبيرة كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة. مثال: اذكر حديث. أحسنت. ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان المتكئ فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، إلى آخر الحديث. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، كالسرقة، الزنا، شرب الخمر، القذف، أو لعن فاعله. مثال: لعن الله من المصر والمتنمصة والواشمة والمستمشمة والواصلة والمستوصلة والمتفرجات بالحسن المغيرات خلق الله. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها. طيب، أو توعد بالنار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا حديث ثابت في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صنفان من اهل النار لم ارهما رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات. يبقى التبرج من الكبائر ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو شدد المسير على فاعله. مثال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في الصحيحين عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. يبقى إما بنفي الإيمان وإما بالتبرؤ من الفاعل كما قال عز من قائل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. لكن ينبغي أن يزاد في التعريف ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر سبع قال هن إلى السبعين أقرب هن إلى السبعين أقرب غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة يؤيد هذا المعنى ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سكن أزيل هذا السواد وعاد القلب إلى صفائه ورقته وبياضه مرة أخرى. فإن هو نزع واستغفر وتاب سكنت وإن هو تمادى اتسعت هذه النقطة السوداء حتى تعلو قلبه فذلكم الله. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن متلاحمة ومتواصلة متدافعة فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مذاب كالفوز مبخير كالفوز مطلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا أضفنا زيادة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة ينتج من ذلك تعريف أبي المعالي الجويني من الحرمين والعز بن عبد السلام والحافظ بن حجر رحمة الله عليهم حيث قالوا الكبيرة كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة. كل ذنب يشعر بأن مرتكبه مستخف بالدين رقيق الديانة ضعيف الدين والعياذ بالله. هذا هو تعريف الكبيرة. ونحن قد توقفنا في المرة السابقة عند الكبيرة التاسعة والعشرون أن يقتل الإنسان نفسه. الكبيرة التاسعة والعشرون أن يقتل الإنسان نفسه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فقال الواحدي رحمه الله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم على دين وملة واحدة فأنتم كنفس واحدة كما قال عز من قائل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يخرج بعضكم بعضا ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكثير من المفسرين. ولا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي لا يقتل بعضكم بعضا. وأما التفسير الآخر فمعناه لا تقتلوا أنفسكم يعني لا ينبغي ولا يحل للإنسان أن يقتل نفسه. وهذا تفسير أيضا طويل. والدليل على هذا المعنى ما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه إلى غزوة ذات السلاسل قال عمرو رضي الله تعالى عنه احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت بأصحابي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. وجه الاستدلال أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تأول الآية على أن المراد بذلك أن يقتل الإنسان نفسه. ما حملك على أن تركت الاغتسال وصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيمم ثم صليت فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك بل زاد على مجرد السكوت لاستبشار أنه ضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذان معنيان: المعنى الأول ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنه لا يحل لمسلم أن يقتل مسلما، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا وثبت عند البخاري عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن جرير البجلي رضي الله عنه وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيح سباب المسلم فسوق هو ثابت في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله مجرد القتال وإن لم يؤدي إلى القتل مجرد القتال وقتاله كفر يعني هو فعل من أفعال الكفار أو هو كفر حقيقي إن استحل المسلم ذلك. انتبه إلى هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة أنه لا يحل قتل مسلم أبدا إلا في المواضع التي أباح الشرع فيها قتله، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب الزاني أي المحصن، والإحصان يثبت لمن تزوج زواجا صحيحا ووطأ فيه، أو لمن عقد عليها في نكاح صحيح ووطئت، وإن طلقت بعد ذلك أو وإن طلق بعد ذلك خلاص هذا يصير محصنا. السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، ويدخل في ذلك أيضا المحارب على ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. تذكر هذا الحديث جيدا. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك ثبت الحديث حديث كثيرة جدا، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في يوم النحر، وكان ذلك في حجة الوداع، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يقولون: الله ورسوله أعلم، قد يسميها بغير أسمائها. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ وهم يقولون: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد صلوات الله وسلامه عليه. يعني تحريم بعد تحريم بعد تحريم. ولذلك قال أهل العلم: حرمة دم المسلم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وقد مر بنا حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى آخر الحديث. فهي نصوص كثيرة، وكذلك يضم إلى هذه النصوص محكم التنزيل، وهو قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا أؤكد على هذه المعاني لأنه قد صدر فتوى ضالة، وهي للأسف موقع عليها من الشيخ يوسف القرضاوي، أباح للمسلمين في أمريكا أن ينضموا إلى الأمريكان الكفرة لقتال إخوانهم المسلمين في أفغانستان، لقتال إخوانهم المسلمين في أفغانستان. وقد وقع على هذه الفتوى الضالة أيضا الدكتور سليم العوة والأستاذ فهمي الزويدي، وكل هذا من الباطل ومن الضلال المبين البعيد. وقد استندوا في فتواهم هذه إلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين، بمعنى أن المسلمين في أمريكا أو المسلمين الأمريكان العرب الحاصلين على الجنسية الأمريكية إن لم يقاتلوا مع جيش الكفرة من الأمريكان وغيرهم، فإن هذا يترتب عليه اتهام لهم بعدم الولاء للوطن، لوطنهم أمريكا. واخد بالك؟ شايف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة كيف تستباح وكيف تستحل؟ سيتهمون بعدم الولاء للأمريكان، وقد يترتب على هذا ضرر، وقد يترتب عليه ضرر. إذا نحن نعمل حسابا للكفرة في التعامل مع الأحكام الشرعية. فلتتذكر أن حرمة دم المسلم عظيمة جدا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مسلمة، وهذا ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. طيب، أصل آخر ينبغي أن نستحضره ونحن نتعامل مع هذه الفتوى الضالة. أهل العلم اختلفوا في حكم إقامة المسلم في بلاد الكفر على قولين لا ثالث لهما. القول الأول أنه يحرم على المسلم أن يقيم ببلاد الكفر، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز للمسلم أن يقيم حيث شاء ولو كان ذلك في بلاد الكفر بشرطين: الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. فإن لم يتمكن من الاستقامة على أمر الله أو من إظهار دينه حرم عليه أن يقيم بين ظهرانيه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما كان يوم بدر أكره المشركون من قريش من لم يهاجر من المسلمين على أن يخرجوا معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه. فلما رأى المسلمون إخوانهم يقاتلونهم خافوا أن يقتلوهم وقالوا إخواننا كيف نقتلهم؟ فأنزل الله عز وجل آية حاسمة قاطعة تبين أن هؤلاء الذين أسلموا وفرطوا وأقاموا بين ظهراني المشركين حتى أجبروا على الخروج لقتال المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غرما وفي النار. قال عز من قائل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سبحانه وتعالى وكان الله إلا المستضعفين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا الإقامة ببلاد الكفر مشروطة بشرطين: الاستقامة على أمر الدين على أمر الله وإظهار الدين. فمتى عجز المسلم عن ذلك وجب عليه فورا أن يرحل من بلاد الكفر أو من هذه البلاد التي يكره فيها على فعل المعصية إلى غيرها من البلاد التي لا يدعى فيها إلى فعل نفس المعصية أو ما يساويها أو ما هو أكبر منها إن لم يجد إلا بلدا فيدعى فيه إلى فعل.
وقد وردت أحاديث تبين أن قتل الإنسان رحمه الله أن قتل الإنسان لنفسه من أعظم الكبائر. في الصحيحين عن جندب البجلي جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع به جرح يعني جرح مؤلم جدا فجزع فأتى بسكين فحز بها يده فما وقع الدم حتى مات يعني لم ينقطع الدم وظل ينزف حتى مات. فقال الله عز وجل ما ضرني بنفسه فقد حرمت عليه الجنة ما ضرني بنفسه لأن هذا قنوط من رحمة الله وهذا ضد ما أمر به ربنا عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون والعياذ بالله. فهذا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وروى الإمام البخاري أيضا عن الضحاك بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اللي يقتل نفسه بالسم يعذب بالسم يوم القيامة اللي يقتل نفسه بإلقائها من مكان مرتفع يعذب بذلك يوم القيامة بالسكين مثلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه أو من أي مكان مرتفع فقيل مع الكريم حظ مات فتاة ألقت بنفسها من الدور التامع أو السادس انتحرت. وكذلك هناك من ينتحر لأن النادي الأهلي هزم أو نادي الزمالك هزم وما إلى ذلك. تصور أن هذه الفتاة في لحظة إلقائها لنفسها وفي لحظة مجيء ملك الموت ما هو شعورها بالضبط؟ نسأل الله السلامة والعافية. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وخبرك من الوعيد خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه شرب سم يقول لك شرب التفتفين أو شرب دي دي عشان مش عارف فئس في الثانوية أو جاب مجموع صغير أو ما إلى ذلك طبعا مكلف بارد. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يعني يعذب في نار جهنم مخلد ومع ذلك يتحسى هذا السم ويحدث به نفس الآلام لكنه لا يموت نسأل الله السلامة والعافية. ومن قتل نفسه بحديدة بسكينة أي حاجة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عن من يطعن في نفسه برضه الذي يلقي بنفسه أمام القطار نفس الحكاية لعموم حديث الضحاك بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. يبقى برضو اللي ألقى بنفسه تحت القطار يوم القيامة يبقى مخلد في جهنم قطار يدوسه رايح جاي وهكذا. الذي يلقي بنفسه في الماء فيموت غريقا نفس الشيء يغرق مع ما في الغرق من آلام. شوف الآلام تحت الغرق لحظات يموت لكن في جهنم والعياذ بالله يعاني من آلام الغرق بغير أن يموت. فإذا قتل الإنسان لنفسه كبيرة من أعظم الكبائر لكنه لا يكون كافرا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. بدليل الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا قطع أصابعه بمشاطف حتى مات
فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة له ولأصابعه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو بالمغفرة لمشرك أو كافر بقوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذوي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولعموم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ثم فقد قال أهل السنة المراد بالخلود الأبدي المكس الطويل جدا الذي لا يعلم نهايته إلا الله، لكنه في النهاية لا بد أن يخرج من النار إلى الجنة. طبعا لو تذكرنا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يعني الذين قضي عليهم بدخول النار يؤتى بأنعمهم فيصبغ فيها صبغة واحدة غمسة واحدة فقط. ثم يقال أهل ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأن بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة لم تحد في الجنة. ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فالواجب على العبد المسلم أن يكون مستسلما لقضاء الله تبارك وتعالى راضيا به عالما بأن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولا يكون هذا إلا بالإيمان بأسماء الله وصفاته وبالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت في السر تبحث عن ابنها فلما وجدته حملته في لحفة فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذا باب التربية بالمواقف. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ التربية بالمواقف يعني إيه؟ يعني مثلا إذا رأيت رجلا دخل في مشاجرة أريق فيها دمه فتحت فيها رأسه ضرب بالعصيان وما إلى ذلك، ليه؟ اختلاف، هل نادي الأهل أحسن ولا الزمان أحسن؟ من الممكن أن تقول لأصحابك أصبر هذا الرجل يجاهد في سبيل الله؟ لو أن الأمر متعلق بجهاد الأعداء اليهود تظن أن هذا الرجل يجاهد اليهود في سبيل الله تبارك وتعالى؟ لا بالفطر، هو جريء جدا في الباطل، ضعيف جبان جدا في الحق، جبان جدا في الحق. رجل بقال في شبرا محل بقال، وكان الرجل في الثمانين من عمره، 80 سنة على حسب ايه؟ وقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. طبعا لما نيجي لمسألة السن
او التواريخ المراد بها التاريخ الايه الهجري. يعني مثلا لما يكون واحد سنه 50 سنة ميلادي يبقى كم هجري؟ يضرب 50 في 11 يوم الفرق بين الميلاد والهجري يطلع كام؟ 550 يوم تضيفهم على سنك الميلادي. 550 يعني مثلا قول سنتين، يبقى ان سنه 50 سنة ميلادي في الحقيقة سنه 52 سنة هجري. ان سنه 54 ميلادي زي حالاتي يبقى سنه في الحقيقة 56 سنة هجري. يعني اذا فضل لي كم سنة عشان ادخل في سن 60؟ 4 سنوات. 4 سنوات ثم ادخل في الفترة الحرجة ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يجوز ذلك، من يتعدى سن 70. يبقى احد يقول يا عم الشقة بنت ماتت في 60 لما تخليها 70؟ الله اعلم، الله اعلم. لكن من سن 60، ولذلك قال اهل العلم هذه هي سن التعمير، المعمر من بلغ 60 سنة. ليه؟ حكم في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امرئ اخطر اجله حتى بلغه 60 سنة. اعذر الله الى امرئ أخطر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر يعني إيه؟ يعني حتى في العبارة الدارجة بنقول إيه؟ وقد أعذر من أنذر. أعذر يعني قطع العذر على من أنذر. فالإعذار هو إزالة العذر، فلا عذر لك. قال الإمام البخاري رحمه الله وذلك لقول الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية دي في أي سورة؟ في سورة فاطر. هاتها كده كاملة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تمتاز الإجابة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير، قال طائفة من أهل العلم المراد بالنذير الشيب، الشيب لأن الشيب إيذان بانتقال الإنسان من سن الصبا والشباب الذي هو مظنة القوة والشهوة إلى سن اعترك. المعترك خلاص، أنت رايح إلى ربك عز وجل يرحمكم الله. والجمهور على أن المراد بالنذير الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها المدثر قم فأنذر، ولقوله عليه الصلاة والسلام
أول نفسه مثلا بالنذير العريان في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند البخاري. العجيبة ان الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب ساق هذا الحديث اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنة، واورد مع هذا الحديث حديثين اخرين. العلامة الكرماني رحمه الله متابع في التعامل مع حديث البخاري، قال هذان الحديثان كان الأولى أن يوردهما الإمام البخاري في باب ما جاء في الأمل وطول الأمل وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة من بديع صنع البخاري أنه أورد هذين الحديثين
مع الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. بين الحديثين دول الاثنين بمعنى. الحديث الثاني لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. يبقى إذا حب الدنيا وطول الأمل هو حب المال وطول إيه؟ العمر. واخد بالك؟ إيه بقى المناسبة؟ تصور أن الإنسان داخل على سن 60، وهي السن التي ينقطع عنه فيها العمر، ومع ذلك تشب معه اثنتان: حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر هما اللذان اخرجا ادم عليه السلام من الجنه. قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد؟ الشجره دي اللي ياكلها لا يموتش ابدا. طب الانسان اللي مش هيموت ابدا ده ويعيش فقيرا يبقى دي حياه؟ ده في ناس بتنتحر بشدة الفاقة. لا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى؟ الشيخ دخل على سيدنا آدم عليه السلام من هذين البابين. طيب، وهو ده السبب في خروج آدم عليه السلام وذريته من الجنة، أليس كذلك؟ نفس هذان الأمران أو نفس هذين الأمرين ينبغي على من أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى أن يجعلهما لله عز وجل، لأن قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى من أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى عليه أن يبيع نفسه لله وماله لله. يعني إيه؟ شوف، حتى شوف العبارة زي ابن القيم رحمه الله: أن يبيع. تبيع إيه؟ وهل النفس ما تملكهما أنت أم أنهما هبة من الله عز وجل؟ تحبيع الحب هو النقص. أنا تعالى عليه أن يبيع نفسه وماله لله تبارك وتعالى. يعني إيه المعنى؟ أن لا يتصرف في نفسه إلا بإذن من الله عز وجل، وأن لا يتصرف في ماله أيضا إلا بإذن من الله عز وجل. الباب ده مباح، انفق فيه مالك زي الاكل والشرب، وكلوا واشربوا لكن ايه؟ ولا تسرفوا. الباب ده محرم، رحمك الله، لا تنفق فيه مالك. الباب ده واجب، وهذا ايه؟ الزكاة، انفق فيه المال، وهكذا. لكن الشيطان جالس او قاعد على الصراط المستقيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقلبك على نفسك وعلى ايه؟ وعلى مالك. شوف الآية في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك دايما من الفقر. دايما لما تيجي تطيع ربنا سبحانه وتعالى يخوفك من الفقر. البنت تحجبي يا بنت؟ مش هتجوز. لو تحجبت مش هتجوز ازاي؟ كيف؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. وقال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما تعنوه. الرزق ما فقط، والنصيحه ايضا: زوج، زوجه، زكاه، دين، كل ده من بيد الله تبارك وتعالى. او الراجل مثلا يقول له: يا راجل خد ده رزقك ورزق اولادك، هتصرف على لك منين؟ يقوم يمد ايده للرشوه
انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ انت عايز تقطع عيشي. فمرة واحد راجل بتاع شكمانات ساقني اليه القرش، فقال لي يا عم الشيخ انا كنت زيك كده لكن اتلميت على ناس متفرجين. قلت له يا لطيف يا رب. قال لي اه كانوا عايزين يدخلوا بيها في الغميق. انا قلت بقى اتلم على نفس الجهاد، قال له تعالى اشتري سلاح واعمل الاعمال الاجراميه دي باسم الجهاد او اي شيء. قلت له ليه؟ عملوا ايه؟ قال لي تصور ان هم عايزين نقفل الورشه يوم الجمعه واصلي الجمعه. هذا التصرف هذا الغميق. مش ربنا عند الشيخ بيقول انت يا عبد انت معاك؟ والراجل اللي كان قاعد في المسجد، الراجل اللي عمال بالدين كله في الحديث ده، الراجل اللي قاعد في المسجد كله بنبقى ترميته اللي قاعد الرقمين بيقصف على الراجل ده. قالوا اخوه، قال اخوه اعبد منه. الحديث ده رواه الترمذي وضعفه، لكن احنا بنذكر الحديث ولا نذكره تضعيفا، نذكر الحديث ولا نذكر التضعيف. طبعا الاسلام دين الوسطيه، دين الوسطيه، ابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا على احد التفسيرين، على احد التفسيرين. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا تنس حظك الذي اباح الله عز وجل لك من الدنيا. وفي تفسير اخر، في تفسير اخر، ولا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس هذا فانه نصيبك من الدنيا. لان الدنيا دار ايه؟ دار اعمال، دار اعمال. فاذا ابتغيت فيما اعطاك الله اتاك الله عز وجل الدار الاخره هذا نصيبك من الدنيا وحظك منه. فالشيطان يعدكم الفقر او نخاف من الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. طيب تيجي بالنسبه للنفس، طبعا الجهاد مظنه الفقر ومظنه فقد النفس. ومن سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه، يعني يخوفكم من اوليائه، فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. يعني بقى هقول لك يا خبر اسود، احنا هنقعد لحد ما نرمي بالقنبله الذريه دي نسيب عن الشيخ؟ طب خلاص روح انت عنهم. فان تذكر قول الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. القتل يحصل لك ده قتل لحظي، لكن في نار جهنم يعني يكفي قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سبرة بن أبي الفاتح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأسره وأن المصيبة ما فعل هذا منه. ولعلم أيضا أن نعيم الآخرة هو النعيم الحقيقي، لذلك تجد من النصوص التي جاءت فيما يتعلق بالقدر تركز على هذين الأمرين، النفس والمال، النفس والمال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت، يبقى كلام الحديث فلو ايه؟ جانبين اللي هما ايه؟ الرزق والموت، الحياه. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. ان روح القدس نفث في روحي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها، ادي الادب، وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اطلب منه بصوره مباحه حسنه جميله، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه بمعصيه الله عز وجل، فان ما عند الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. الا بطاعته. شوف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين اول حديث اورده الامام البخاري رحمه الله في كتاب القدر من صحيحه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك 40 ثانيه ثم يكون مضغه مثل ذلك 40 ثانيه ثم يرسل الله عز وجل الملك بعد 120 يوم او عند 120 يوم فينفخ فيه الروح ويكتب 4 قول معايا كده الاجل والرزق والعمل وشقي ام سعيد. اول حاجه ايه؟ الاجل، نسال الله ان يجعلنا من السعداء. الاجل. ثاني حاجه الرزق. صمم اطمئن، عليك ان تاخذ بالاسباب فقط. الاسباب الايه؟ المباح. يعني ان الله المغنيه تسعى لفرجها تقول انا اخذ بالاسباب. واحد نفسه وقت وتجيب تعلق المحاضر يقول لك عم الشيخ انا يا عم الشيخ انا بات على رزق ورزق ولادي ولا راجل مجرم يستحق ان تقطع يده؟ لان هذه ليست من الاسباب فيه، ليست من الاسباب المباحه. يبقى انت دايما فيما يتعلق بالايمان بالقضاء هذا اللي بينسحب مثلا علشان شكك في التعليم، هل الارزاق متعلقه بالشهادات؟ اطلاق. انت شايف الناس وايه عقد اللي معاه بكالوريوس يقول لك ده السباب بيكسب اكتر مني. طب ما تعرف السباب ايه؟ ما انت عارف بتاعت من دخلت الكليه كنت عارف ان السباب بيكسب اكتر منك، كنت عارف الكليه قبل والله معتنيه. والسباب يقول لك بلد شهادات يروح يضرب شهاده عشان عايز يتجوز واحده مثلا من عيله ولا بتاع كلام من ده. فالسباب اللي رزقه واسع عينه على الشهاده مع ظل بياخد 17 جنيه لما كانت طبعا مده ما اتخرجنا كنا بنقبض 17 جنيه. والراجل اللي معاه الشهاده عينه على الاموال اللي مع السباب ويقول لك ده راجل المرسيدس وهذا بنزل شعبه في الاتوبيس وهكذا. فاذا مساله الارزاق لا علاقه لها بالشهادات. واحد التجاره بتاعته فشلت في اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البزار. الاثر ده من كلام ابن مسعود لكنه لا يقال من قبل الراي فيكون له حكم الرد. يعني قول الصحابي الذي ليس للاجتهاد فيه مطرح ده له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي مبرأ من الكذب. الصحابه كلهم ثقات العدول خدت بالك؟ يبقى اذا هل اجتهد؟ ابدا ما جاش اجتهاد. يبقى هذا محمول على انه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان العبد ليهم بالامر من التجاره ونحوها فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي. الباب اصرفوها عن عبدي. واحد يروح يعمل مزرعه فراخ الفراخ كلها تموت يجي لها شوطه يقول لك ده فلان من ساعه ما دخل ونقر الفراخ دي وانا عارف ان المشروع ده خلاص في الضياع. اصرفوها عن عبدي فاني ان يسرتها له ادخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير. يتطير يعني يتشائم يقول حسدني فلان اضرني فلان وما هو الا فضل الله عز وجل. الله تبارك وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. مش نفس المعنى ده هو اللي موجود في حديث الاستخاره؟ روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. يعني اذا يجوز انك انت تستخير بعد ايه؟ بعد السنه. بس تنوي قبل الشروع في الصلاه انك ستستخير بعد اداء ركعتي السنه. ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك. استخيرك يعني ايه؟ استطعم يعني ايه؟ اطلب الطعام. استخير يعني اطلب منه ان يختار لي بايه؟ بعلمك. ده الفضل. اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني. طيب إذا الواحد بيحب واحدة فاصرفها عني وأنا لازلت متعلقا بها عذاب، لا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم رضني به. فلا بد من الإيمان بالقدر. من عجيب ما أورد البخاري في كتاب القدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث يعني المصنفون يريدونه دائما في كتاب القدر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستغل ما في صحتها والتنجح، فإنما لها ما قدر لها. جيد أو الحديث ده، واحد متزوج راح يتجوز واحدة ثانية، تقول له لا صلى الله عليه وسلم وانا اتجوزها ليه؟ المرأة غالبا تفعل هذا ليه؟ مش غالبا، هو كده عشان يبقى خيره كله لها هي فقط، سواء كان خيرا ماديا او خيرا حسيا او خيرا حسيا، المحبة والمودة والجماع والقبلات وما الى ذلك. يقوم النبع او ممكن الاولانية تقول له لا، يكسبها يكسبني انا عشان استمر معاك وربنا عيالك وما الى ذلك، خلاص طلعت. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ ما في صحتها فانما لها ما قدر لها. لما احنا نؤمن بان الارزاق بيد الله عز وجل، يبقى اللقمه اللي مكتوبه لها لابد ان هي بلدها. لو ان ربنا مقدر ان فلان يقبل زوجته يوم الجمعه الموافق كذا الساعة كذا بالضبط لازم يحصل، قدر له أن يطأها في هذا الوقت لابد، يبقى خلاص كل شيء إيه؟ بقدر. روى الإمام مسلم عن طاووس قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، حتى العجز والكيف. يبقى لابد من أمر القدر قلنا، وهذا يجعلنا بعيدين تماما عن القنوط برحمة الله تبارك وتعالى الذي قد يدفع الإنسان إلى التخلص من حياته. يقول لك فلان ده عنده اكتئاب، والاكتئاب ده ممكن يخلي واحد وهو في سن 60 من عمره أو سن 70 من عمره يوم يلاقي نفسه في البلكونة. ليه ما تستسلمش؟ لا تستسلم. إذا قامت الساعة في هذه أحاديكم كثيرة فليغرسها فإن له بها إيه؟ أجرا. طيب، فهل العمليات الاستشهادية من بعد قتل النفس المحرم، العمليات الاستشهادية هل هي من بعد قتل النفس المحرم؟ أهل العلم على أن الكافرين لو تترسوا بمسلمين ولم يمكن لجيش المسلمين أن يصل إلى هؤلاء الكافرين إلا بقتل المسلمين الذين تترس بهم، تترسوا بهم يعني إيه؟ جعلوهم تركا بضار حس، إذا جيش المسلمين جاي وجد ان اليهود اتخذوا تركا من المسلمين، ماذا فعل المسلمون في هذه الحاله؟ ان كان لا يمكنهم ان يصلوا الى اعداء الله الا بقتل هذا الترك من المسلمين، يبقى هذا شرط لا يمكنهم الوصول الى اليهود الا بقتل هذا الثلث من المسلمين. هذا الشرط الاولاني. الشرط الثاني، وكان في تركهم لاعداء الله عز وجل ضرر ابلغ من ضرر قتالهم مع قتل هؤلاء المسلمين، فانه يجوز لهم ان يقتلوا هذا الثلث من المسلمين للوصول لاعداء الله، وهذا الثلث من المسلمين هم شهداء عند الله تبارك وتعالى، شهداء عند الله عز وجل. وهذه مثل قلنا طيب، يبقى دي نقطة أولانية أو مقدمة أولى. المقدمة الثانية، هل قتل المسلم لأخيه المسلم أشد أم قتل المسلم لنفسه؟ شوف الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما جاء في قاتل النفس، يعني في من قتل نفسا. طيب تبص الاحاديث اللي وردت في الباب ده تجد انها الاحاديث التي وردت في قتل المسلم لنفسه، مع ان الامام البخاري قال باب ما جاء في قاتل النفس، وتجد الحديث جندب رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي احتز او حز يده بسكين فما بقى الدم حتى مات، فقال الله عز وجل ما ضرني بنفسه فقد حرمت عليه الجنه. وكذلك حديث الضحاك بن ثابت رضي الله تعالى عنه من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ايه الموضوع؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وانما اورد البخاري الاحاديث التي فيها قتل الانسان لنفسه للتنبيه على قتل الإنسان لغيره من باب أولى. إذا كان قتله لنفسه ورد فيه هذا الوعيد الشديد، يبقى قتله للغير الوعيد فيه أشد وأشد من باب أولى والأحرم، إذ أنه إن قتل نفسه كان ظالما لنفسه، أنا ظلم إيه؟ غير متعدي، ظلم لازم لكن. أما قتله للغير فهذا ظلم إيه؟ متعدي، والظلم المتعدي اعظم من الظلم الايه؟ اللازم او الذاتي. فاذا ما دام العلماء قد اجازوا قتل الثلث بالشرطين، الشرط الاول لا يمكن الوصول الى العدو الا بقتل هذا الثلث، الشرط الثاني ان يترتب ضرر شديد على ترك العدو في هذه الحاله طلبا لسلامه الثلث. فان وجد هذان الشرطان جاز قتل الطرف، لأن من باب الأولى يجوز إيه؟ قتل النفس لا سيما وأن اليهود لعائن الله المتتابعة عليهم وعلى الأمريكان وعلى شارون وعلى بوش وعلى الشيوعيين وعلى بوتين وعلى الهندوس عباد الفقر، أسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرا وأن يدمرهم تدميرا بالغا. اليهود الذين حاصروا المسلمين في قرى ومدن ومنعوا الاتصالات بينهم ومنعهم الطعام والشراب والدواء بل والإسعاف، يعني اللي يجرح لا توجد أي إمكانيات لمداواته، وقد تخلى المسلمون عن قضاياهم للأسف الشديد. المسلمون تخلوا عن قضاياهم، كنا يظلمون في فلسطين، احنا تعظيم سلام من ايه؟ من إله الأمريكي. في افغانستان تعظيم سلام لله الامريكي، بل ونسارع ايضا بتقديم القرابين في المحرقه التي صنعها هذا الشيطان الامريكي لتكون بكورا للرئيس بوش. خلاص كل الدول السلام النهارده ضبط تنظيم الارهابي مش عارف ايه، ضبط تنظيم للجهاد ايه، وكله حول على محاكم عسكريه اصدارا للاله الامريكي، يعني إذا هو مستعد من يبيعك طلبا لرضا الإله الأمريكي. فاليهود فعلوا ما فعلوا بالإخوان المسلمين في فلسطين، وقد تخلى المسلمون عن قضاياهم، وليس أمام المسلمين من سبيل في فلسطين، يعني ليس أمامهم من سبيل، لا يملكون السلاح، يواجهون جيشا مسلحا بكل ما في ترسانة السلاح الأمريكية وهم عزة. ماذا يفعلون؟ واليهود يخافون جدا على أنفسهم، والضحايا عندهم من الأفراد تسبب يعني أضرارا نفسية وآلاما بالغة. مشكلتهم الكبرى في تعدادهم المحدود، هذه فتنة كبيرة، فتنة العدد. شوف النهاردة مثلا مسائل قضايا تحديد النفس، القضايا موجودة في بلاد العالم الإسلامي فقط، تحديد النفس ده موجود في بلاد العالم الإسلامي فقط. في عرب الغرب حددوا النفس، كانت النتيجة أن التركيبة السكانية لأي دولة غربية تجد أن نسبة الكبار فيها أعلى من نسبة الشباب، نسبة ضئيلة، والكبار نسبة كبيرة. فالسلاح والأشياء والمصانع والتكنولوجيا دي كلها في أبحاث معمولة ومسجلة، مين اللي هستخدمها؟ ولذلك يشجعون الهجرة من وقت لآخر. لكن في العالم الإسلامي تجد أن نسبة الشباب نسبة كبيرة بالنسبة للتركيبة السكانية، ونسبة الشيوخ نسبة قليلة، فلا يسبب لهم يعني هما كبيرا. فتجد ان الدعاوى تحت تنظيم النسل وتنظيم الاسره وما الى ذلك ليست موجوده الا في بلاد العالم الثالث. فاذا كان المسلمون في فلسطين يواجهون هذا العدو الطاغي الباغي الذي يوجد على راس قائمه اعدائنا، لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود، والذين اشركوا. ولا سبيل الى دفع هذا العدو الا بانزال الكسائر المؤلمه في الارواح، وحيث انه لا يمكن ذلك من خلال اسلحتهم، لانهم لا يملكون اسلحه اصلا. من هنا جازت العمليات الانتحاريه، ويصح ان نسمي هذه العمليات استشهاديه، ولا يدخل فيما يتعلق باليهود امر قتل النساء والصبيان، لان قتل النساء والصبيان إنما نهينا عنه إلا إن كانوا محاربين. واليهود مغتصبون لأرض فلسطين، فكلهم محاربون،
فهذه العمليات استشهادية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجر القائمين بها وأن يجعلهم في عداد الشهداء.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول
السائل: نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك آمين، وفي ميزان حسناتكم جميعا، وأن يرزقنا إياك جميعا المسلمين الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا إياك الشهادة في سبيله، وأن يرضى عنا أجمعين آمين آمين. نطمع أن منك أن تيسر الأمر لكم، وكما عودتنا في مثل هذه الأيام أن تقوم بشرح فقه الصيام وبتفكيرنا كيف نهيئ قلوبنا لهذا الشهر المبارك، وخاصة كلما اقترب شهر رمضان كلما ازدادت دقات قلوبنا، وجزاك الله عنا خيرا آمين. أسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. عارف وفقه سياق الصيام سجل كاملا على 5 أشرطة، وهو موجود في المكتبة هنا، وفيه جميع التفصيلات. فربما كان هذا تكرارا، ورأس مالنا هو أمرنا، فإذا استطعت أن تفصلها من هذه الأشرطة ولو عن طريق الاستعارة، الأشرطة المفتوحة هنا في المسجد، لكن ينبغي أن تكون أمينا وأن تعلم أن هذه الأشرطة وقف، لأن إخواننا للأسف الشديد يتهاونون جدا في هذا الأمر، والكثير من الأشرطة تفقد. فتعلم أن هذا الشريط معد لانتفاعك أو لنفعك أو نفع غيرك. فالأشرطة موجودة على كل حال، ودعونا نتعلم أبوابا جديدة من أبواب الشرع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شخص تبقى معه مال من فائد البنوك وهو محتاج إليه، فهل يجوز له الانتفاع به؟ ثم بعد ذلك إن يسر الله له أن يخرج هذا المال في المنافع العامة أو نحو ذلك، أم خير له أن يتخلص منه ويقترض مالا من شخص آخر؟ الواجب عليه أن يتخلص من هذا المال، هذا واجب عليه، هذا مال محرم فلا يحل لك أن تنتفع به، بل الواجب عليك إما أن تخرجه إلى بيت المال، وإذا لم يوجد بيت المال فأعطه للفقراء الذين تحل لهم المحرمات الضرورات قبيح المحظورات او اجعله في المنافع العامه للمسلمين واقترض. وتذكر ان الامام احمد رحمه الله روى حديثا اسناده صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا ياخذه الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه. درهم ربا ياخذه الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه. وروى الامام مسلم ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديهم فيه سواء.
يقول: وجد ابي نظاره بمسجد ونادى عليها 3 نظارات ثم ابقاها عنده لمده سنه ثم استعملها، فهل هذا فيه شبهه؟ حكم النقطة إن كانت ذات قيمة أن يعلن عنها لمدة سنة لا أن يعلن عنها 3 مرات. المفروض أن يعرفها لمدة سنة، فإن لم يظهر لها صاحب جاز له أن ينتفع بها أن يستعملها، شريط إن ظهر صاحبها أن يردها إليه أو ثمنها. حبيبي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الله أن تعينني على فهم تعدد النوايا في النوافل، وهل يجوز ذلك الاستمرار وخاصة مع ركعتي الفجر؟ هو الشبهة بتدخل على الإنسان من قول مثلا بعض أهل العلم: صل ركعتي السنة بنية الاستخارة، فينوي ركعتي السنة وركعتي الاستخارة مثلا، أو ركعتي السنة وينوي معهما أنهما ركعت مع هذه النية أنهما ركعتا تحية المسجد، لكن الصواب من ذلك أن الاستخارة ليست لها صلاة مخصوصة، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باء دعاء الاستخارة، لم يقل باء الاستخارة بعد الصلاة من ركعتي السنة. كذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تنهي عن الجلوس قبل صلاه ركعتين. وورد الحديث عند البخاري بصيغه الامر: صلي ركعتين قبل ان يجلس. طيب يوم واحد يقول: طيب انا دخلت وقد اذن للظهر، اصلي ركعتين تحيه المسجد اولا ثم ركعتين سنه الظهر؟ اطلاقا، ان ركعتين سنه الظهر وسيحسب لك ثواب تحيه المسجد، تخبرك لأن المراد شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فما دمت قد دخلت والوقت وقت صلاة السنة، ومثل دخلت ووجدت صلاة الجماعة إذا يدخل في صلاة الجماعة وقد نفذت ما أمر به عليه الصلاة والسلام من جهة أنك لم تقعد حتى إيه؟ حتى تسأل حتى تشغل البقعة بالصلاة. لكن مثلا لو أن رجلا دخل المسجد ولم يصلي ركعة الوتر، هل إذا صلى ركعة الوتر فقط ثم جلس يكون قد أتى بالسنة؟ عامة أهل العلم على أنه لا يكون قد أتى بالسنة، وعلى أن الحد الأدنى ركعتان، واخد بالك؟ فده نفس الفعل. لكن مثلا في صورة أخرى، أن رجلا ذهب لعيادة مريض وهذا المريض عمه، فنوى أن يعود مريضا وأن يصل رحما، لا بأس بتعدد النوايا في مثل هذا الأمر لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة. لأن البعض مثلا يقول: هل يجوز أن أصوم أياما علي من رمضان
وهي بنية أنها ست من شوال في نفس الوقت هذا لا يحل أبدا، ولم يقل به أحد من أهل العلم مطلقا أن تجمع بين إيه؟ بين الفرض والنفي في نية واحدة. منهم من قال تبطل يبطل صيامه فرضا ونفلا، ومنهم من قال تبطل نية الفرض ويحسب له إيه؟ النفل، يحسب له النفل. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. هل أذاني الجمعة سنة أم بدعة؟
الأذان للجمعة كان أذانا واحدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي صدر أيضا من خلافة عثمان، فلما كان عثمان وكثر الناس، هذا الحديث ثابت عند الإمام البخاري رضي الله عنه، عند الإمام البخاري رضي الله عنه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أنا يؤذن للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا، وكذلك على عهد أبي بكر وعهد عمر، فلما كان عثمان وكثر الناس أمر أن يؤذن الأذان الثاني على الزوراء، والزوراء بيت مرتفع في سوق المدينة. يبقى عثمان رضي الله تعالى عنه لماذا يعني أمر بالأذان الثاني؟ هو تسجد روايات الحديث الأذان الثاني، الأذان الأول، الأذان الثالث. هو الأول من جهة الترتيب، الثاني من جهة أن المشروعية كانت الأذان الأول الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث باعتبار أن الإقامة أذان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين إيه؟ صلاة. يبقى ده الثالث باعتبار الأذانين، وهو الأذان الأصلي والإقامة هما الأصليان في هذا الباب. يبقى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بالأذان الثاني رتلا، فمن أراد أن يقتدي بعثمان ينبغي عليه أن يترك الأذان الثاني الآن لوجود النتائج والساعات ومكبرات الصوت والإذاعة التي يبدأ فيها القرآن المسلسل الجمعة قبل دخول الوقت بنصف ساعة. يبقى إذن العلة التي شرع لأجلها الأذان الثاني انتفت هنا، ومن ثم فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال الأذان الثاني بدعة بدعة، فنص على بدعيته عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الأذان الثاني بدعة، لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة. قال والسنة أنه إذا خرج الإمام فلقي المنبر أن يقوم المؤذن فيؤذن، فإذا فرغ من الأذان قام الإمام فخطب، قام الإمام فخطب. يبقى إذن حتى لو قلنا إنما سنه عثمان رضي الله تعالى عنه هو سنة لنا لأنه من الخلفاء الراشدين، فالجواب أنه إنما سنه لعلة انتفت الآن، فينبغي أن يقتصر على أذان واحد كما هو موجود بمساجد السنة. هل يجوز الذكر في أثناء الطعام؟ يجوز الذكر في كل وقت. من السنة يأكل تمرا أن لا نضع النوى مع التمر في نفس الإناء، ورد حديث بهذا لكن إسناده ضعيف، إلا أن هذا من الآداب التي ينبغي أن تراعى، لأن هذا النوى يخرجه الإنسان من فمه. حقيقة لبعض الناس يفعل أمورا تنفر الآخرين وهو لا يشعر، تجد مثلا واحد بإيده اليمين طمه قاعد عن من يفعص في صوابعه ويدخلها، دخل إليه بين صوابعه، ثم إذا حضر الطعام وقيل له قم لتغسل يديك يقول أنا هذا إلى هذا،
هذا يعني يتضرر من أطراف واحد مثلا مش عارف كل شوية يشم محامدين وكده يمين ثم يجلس لتناول الطعام تقرف انك انت تحافظ على مشاعر الاخرين. وحتى ان لم يرد عن النبي عليه الصلاه انه كان يغسل يديه قبل الطعام فده امر من الامور الحسنه يفعله تطييبا لنفوس اخوان. واحد ياكل عنب يطلع البيض ويرميه في نفس الطبق ايه القرف ده؟ واحد ما ياكل جوافه يروح حاطط الحته اللي فوق وهي ملوثه باللعاب ويضعوها مع نفس في نفس طبق الفاكهه دي عادات سيئه قبيحه ينبغي على الانسان ان يقلع عنها لئلا يتقزز منه الاخرين لا سيما ان كان اهل السنه. الانسان اهل السنه ده لابد ان يكون نموذجا في كل شيء نموذج في كل شيء. ربنا يزعل لما نزعل على وش اللي زعلان من زعل مش يرفع ايده طب موتت طب شارون شيء غريب جدا والله يا اخوانا. يعني كان المفروض ان الانسان لما يطلع المنبر يقول اللهم عليك بالمسلمين الافغان اللهم انصر الحاج بوش شيء غريب حاجه يعني مقززه الجبن الخالع الذي هزم الامه ده جبن هزم الامه وادخلها البحور ويعني ليت الامه نجت بجبنها هذا مفيش. شوف النبي عليه السلام بين ان الذل والضرب بالجزم على دماغ المسلمين ناتج عن ايه؟ عن هذا الجبن. ولا ينزعن الله المهابه من قلوب اعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. وفي الحديث الاخر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال اذا تبايعنا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. انت تسال نفسك سؤال انت بشغال حساب مين؟ كنت انت شغال عند خدام عند ربنا سبحانه وتعالى وعبد عنده فقط؟ لا تلتفت الاخرين كل دول لا يساوون شيء لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. كنت تشتغل لحساب الغير فبئس العمل بئس العمل. على كل حال اقول للسائل ينبغي ان تراعي في ذلك ينبغي ان تراعي المصلحه وان تاخذ بايدي الاخرين بالرفق لئلا يشربوا عنك. حضور المساجد في هذه الاوقات يعني المسجد انا اشبهه بسفينه نوح عليه السلام لا سيما في حق الشباب. الشاب البعيد عن المسجد ده تتخطفه الشياطين والعياذ بالله. فلنحرص على جذب الناس الى المساجد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. نسي الامام في صلاه المغرب القراءه جهرا جهرا في الركعه الاولى ثم تذكر ذلك فقرأ جهرا في الركعه الثانيه فسجد سجدتي السهو فما هو حكم الصلاه؟ الصلاه صحيحه. واعلم ان الجهر بالقراءه في مواضع الاسرار او الاسرار في مواضع الجهر هذا لا يفسد الصلاه لان الجهر في مواضع الجهر والاسرار في مواضع الاسرار سنه مستحبه باتفاق اهل العلم. فعلى هذا ان نسيت نسيت سنه ويستحب لك في هذه الحاله ان تسجد سجدتي السهو. لا يجب عليك ان تسجد سجدتي السهو لكن يستحب لمن نسي سنه ان يسجد. اما من نسي واجبا فواجب عليه ان يسجد في هذه الحاله في اصح قولي اهل العلم. وانما استحب له ان يسجد سجدتي السهو ان نسي السنه لما ثبت عند ابي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغني. نعم. حكم الرجل الذي يقتل نفسه خوفا من الأسر في يد العدو في المعركة هذا يناله الوعيد لأنك تلاحظ في أول الأحاديث التي ذكرتها حديث جندب
البجري رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان به جرح تجرع يعني لم يتحمل الآلام. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أبلى بلاء حسنا في قتال العدو فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. قال أحد الصحابة أنا صاحبه لأن الناس يعني إيه كادت الرعب أن تدخل في قلوبهم إزاي الرجل العمال يبلي بلاء حسنا في قتال العدو يكون من أهل النار. فقال رجل أنا صاحبه فتتبعه هذا أيضا عليكم الصلاة والسلام
أبلى بلاء حسنا في قتال العدو أصيب بجرح فلم يصبر عليه فوضع ذباب سيفه بين ثدييه ثم اتكع على السيف فمات. فرجع الرجل الى النبي عليه السلام وقال الله اكبر اشهد انك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه السلام وماذا؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت انه من اصحاب النار فعل كذا وكذا. فأمر النبي عليه السلام بلالا أن يؤذن في الناس لن يدخل إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا الرجل لم يصبر على الآلام. وكذلك الذي يخشى من الوقوع في أسر الأعداء فلا يخاف من أن يعذبوه إما تمثيلا به وإما طلبا لما عنده من الأسرار وما إلى ذلك. فمثل هذا تنطبق عليه الحديث وهو داخل في الوعيد.
حكم الزاني الذي لم يقم عليه حد وتاب
نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. قال الله تبارك وتعالى يخلنا صاحب السيارة 127
عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون حمكم الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه وأوصيه أن يكثر من فعل الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات.
حديث عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديث معناه أن رجلا قطع يده أو شرايين يده فمات فدخل الجنة وقال الله عز وجل له إلا أننا لم نصلح لك ما أتلفت.
نعم هو حديث جابر الذي ذكرته لكن النبي عليه السلام دعا له بالمغفرة ولي يديه أيضا ولي يديه.
السلام ورحمة الله.
الحديث الشريف القاتل المقتول في النار. والآية في القرآن وإن فئتان وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى. فهل المعتدي من المسلمين يجب قتاله؟ وما حكم من قتل ممن يدافع من المسلمين عن بلده او نفسه ضد المعتدي من المسلمين اخوانهم؟ حكمه في قولي اهل العلم انه شهيد. وقتال الفئة الباغية ليس داخلا في هذا الوعيد الوارد في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه القاتل والمقتول في النار لأن هذا قتال بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك قتل الزاني المحصن ليس داخلا لورود النص به أو النفس بالنفس القتل في القصاص اللي هو القود ليس ذلك أيضا داخلا في العيد لأنه بإذن من الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم وبركاته. ما درجة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل؟ وإذا كان صحيحا فهل هو نهي تحريم أم كراهة أم تنزيه؟ وهل تجوز الصلاة في السراويل؟
لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السراويل لكن
ورد الحديث عند ابي داود اظنه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهم قالوا يا رسول الله ان اليهود يتسولون ولا يعتذرون،
يعني يلبسون السراويل اللي هو البنطلون ولا يلبسون الازار اللي هو بتلف على الايه النصف الاسفل. ان اليهود يتسولون ولا يعتذرون. فقال صلى الله عليه وسلم تسولوا انتم واعتذروا. واهل العلم قال معناه اجمعوا بين الاثنين، البس السراويل وفوقه الايه الازار. وقال الشنقيطي رحمه الله ولو انه لبس السراويل احيانا والازار احيانا لكان منفذا لما في الحديث، لانه يتسول ويأتذر. وكلام الشوكاني كلام وجيه، وما رايت احدا قال ببطلان الصلاه من لبس السراويل لا من القرانى ولا من المعاصرين. بل نص على ان الرجل اذا لبس ثوبا ضيقا بحيث انه قد يجسد العوره ان صلاته مكروهه فقط، لكنها صحيحه. نستغل هذا القدر ان شاء الله.
السلام ورحمه الله وبركاته. احب ان تعلم اني والله احبك جدا في الله،
احبك الله الذي حدني فيه، بارك الله فيك
وحفظك الله انت ايضا. كنت العام قبل الماضي ببيع شقه تركها لي والدي رحمه الله، جنت على حد علمي ما يستحق على هذه الشقه من اقساط، حيث انها كانت ضمن مشروع فخر قريش مدينه مصر، وذهب ايضا المشتري للتاكد من هذه المستحقات. وبعد ان اطمئن اتمنى عمليه البيع والشراء بعد ان تم الاتفاق على ثمن البيع، مع العلم انني لم اكن قد استلمت هذه الشقه في هذا الوقت. وبعد مرور هذا الوقت يطالب المشتري باسترداد جزء من المبلغ الذي دفعه، حيث قامت الشركة بإضافة مبالغ إضافية إلى ثمن الشقة حتى يتمكن من الاستلام. فهل يجب علي رد المبلغ الذي يطالبني به؟ نعم يجب عليك أن ترد المبلغ الذي يطالبك به، لأنك بعت له الشقة قبل أن تستلمها، قبل أن تستلمها. ولو أنك استلمت الشقة ثم قمت ببيعها بعد ذلك وحدث ما حدث لكان هذا المبلغ من ضمانه هو لا من ضمانك أنت، لكنك بعتها قبل أن تستلمها فالمبلغ من ضمانك أنت. لكنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فالبيع باطل، لكن هو الرجل الطرف الآخر طلب فقط، يعني هو موافق على إمضاء هذا الأمر واستلام الشقة شريطة أن يرد إليه بائع الشقة هذا الفارق. ولذلك أنا قلت هو من ضمانه، وإلا كان البيع إيه؟ وإلا كان البيع باطلا للغرض الموجود فيه، لأن من الغرض أن لا يقدر على تسليم السلعة المبيعة. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارجو ان لا يسالني احد اخواننا، انا خلاص اوقاتي نفذت.